أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الثالث في المعتبر في الاستصحاب: الشك الفعلي دون الشك التقديري. قال الشيخ رحمه الله: يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك فعليا متحقق فعلا وملتفتا إليه، أما إذا كان غير ملتفت وعلى فرض الوجود فلا يجري الاستصحاب. من هذه العبارة نستفيد الشك التقديري والشك الفعلي. الشك الفعلي ما إذا كان متحقق فعلا وملتفتا إليه، والشك التقديري فيما إذا فرض في عدم الالتفات، فرض لو كان ملتفتا لحصل له الشك، وهذا هو المراد من الشك التقديري. استدل السيد الوالد رحمه الله على اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب ببناء العقلاء. المتيقن من هذا البناء هو أن يكون الشك فعليا دون ما إذا كان فرضا وتقديريا. والعرف أيضا، الدليل الثاني هو العرف، أن المتفاهم من الأدلة التي وردت في الاستصحاب المتفاهم منها الشك الفعلي دون الشك التقديري. ورتبوا على ذلك فروعا، ذكر الشيخ وصاحب الكفاية فرعان. الفرع الأول: ما إذا كان محدثا متيقنا بالحدث ثم غفل عن هذا ودخل في الصلاة، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل تطهر أو لم يتطهر، فعينئذ شك في أنه حدوث للطهارة أو لا، قالوا لا يجري الاستصحاب، بل أن الذي يجري، لأنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك فعليا لا أن يكون الشك تقديريا، بل المرجع في هذا المورد هو قاعدة الفراغ، فتصح صلاته لأجل قاعدة الفراغ. هو متيقن بالحدث وغفل عن ذلك بالكلية، ثم بعد الصلاة في أنه حصل له طهارة أو لا، لا تجري الاستصحاب لعدم الشك الفعلي فيه. نعم، لو كان ملتفتا لجرى استصحاب الحدث فيه، لكنه لم يكن ملتفتا قبل الصلاة، بعد الصلاة قاعدة الفراغ تجري. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني: لو تيقن بالحدث وكان ملتفتا إلى ذلك، بعد ملتفتا وشك بعد ذلك، يجري في حقه الاستصحاب، لكنه غفل عن ذلك، لم يتوضأ، غفل عن ذلك ودخل في الصلاة، وبعد الصلاة حصل له شك في أنه تطهر أو لا، أنه قالوا بأن الصلاة باطلة لأن الحدث الاستصحابي جار في حقه ولا تجري قاعدة الفراغ في المقام، لأن من المعتبر في قاعدة الفراغ أن يكون الشك حين الفراغ، يعني بعد الفراغ، لا الشك الحادث قبل العمل، أي بعد الفراغ من العمل، أما الشك الحادث قبل العمل فلا تشمله قاعدة الفراغ، فلا تجري قاعدة الفراغ في المقام، لأن الاستصحاب يجري في حقه قبل الصلاة، فهو محدث ودخل في الصلاة غافلا عن ذلك فصلاته باطلة، ولا تجري قاعدة الفراغ أبدا، لأن المعتبر في قاعدة الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل، لا الشك الموجود قبل العمل. وفي الفرع: الشك قبل العمل. هذا ما ذكروه في المقام. تفصيل الكلام في المقام: يقع في مقامين. المقام الأول هو الدليل على هذا، أي اعتبار الشك الفعلي. الدليل استدل على ذلك بأمرين، استدل السيد الوالد بأمرين: بناء العرف، الدليل الأول العرف، أن المتفاهم من دليل الاستصحاب هو الشك الفعلي لا الشك التقديري الفرضي، كما في سائر الموارد لا يختص بالاستصحاب، في سائر الموارد الأدلة التي ترتب على الموضوعات حكما أن المراد منها هو الشك وهو الموضوع المتحقق فعلا دون الموضوع المقدر على فرض التقدير. فلو قال المولى أكرم العالم، المراد من هذا العالم الفعلي لا العالم الفرضي التقديري، أي المتحقق المتصف بالعلم حالا دون ما لم يكن كذلك وإن كان فرضا وتقديرا. ولذا قالوا بأن فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها، إذ العرف يدل على ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني بناء العقلاء، أن العقلاء بناؤهم في المحاورات وأحكامهم على تحقق الموضوعات فعلا لا على الموضوعات التقديرية إلا إذا كانت هناك قرينة على الخلاف. لما يتكلمون في محاوراتهم ويثبتون أحكاما أن المراد من هذا هي فعلية موضوعها، المتيقن من هذا البناء العقلائي هو هذا، إلا إذا كانت هناك قرينة على الخلاف. استدل صاحب الكفاية والشيخ قبله بالعقل أيضا في المقام، قالوا بأن الاستصحاب إنما هو حكم ظاهري مجعول في مقام الشك لرفع الحيرة حال العمل. هذا هو الاستصحاب، لذا قالوا وصول عملية رفع الحيرة حين العمل وحال العمل جعلوا هذا الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري في مقام الشك لرفع الحيرة حال العمل، وهذا متقوم بالالتفات، ولو لم يلتفت فلا يكون هناك حكم فعلي. إذا لم يتيقن بالحكم لم يكن ملتفتا إلى الشك، معناه متيقن بحكم ظاهري في حقه، حكم في حقه، فلا يثبت حكم ظاهري في حقه ولا تنجيز ولا تعذير في حقه، فهذا متقوم بالالتفات إلى ذلك. فلو لم يلتفت إلى الشك معناه لم يكن متحيرا حتى يرجع إلى الحكم الاستصحاب، فلا تكليف في حقه من ناحية الاستصحاب، لا تنجيز ولا تعذير، وهذا هو الدليل العقل. إلا أنه يمكن إرجاع دليل العقل إلى بناء العقلاء الذي ذكره السيد كما سيأتي. استشكل على هذا وقالوا بأنه إن كان المراد منه دليل العقل فإن العقل كما يحكم باستمرار بوجود الشك الفعلي هو يعتبر باستمرار هذا الشك أيضا، فالحكم الظاهري مستمر باستمرار وجود الشك، فلو لم يكن شك في المقام حينئذ لا يجري في حقه الاستصحاب. بناء على هذا الفرع الثاني ينتقد، فإن الفرع الثاني وإن كان قبل الصلاة كان شكا ثم غفل عن حاله ودخل في الصلاة فهو لم يكن الشك فيه مستمرا فلا يجري الاستصحاب في حقه. فالعقل وإن حكم بأنه لا بد أن يكون هناك شك ملتفت إليه، لكن هذا الشك أو العقل يحكم بأنه لا بد أن يكون مستمرا، فاستمرار الحكم الاستصحابي باستمرار الشك حينئذ، فلو ارتفع الشك لأجل الغفلة فلا يجري الحكم الظاهري أيضا. فالفرع الثاني لا يجري في حقه الاستصحاب لعدم استمرار الشك فيه حال الصلاة، كان شكا قبل الصلاة غفل عن هذا الشك ودخل في الصلاة فلم يكن عنده شك فلا يجري في حقه الاستصحاب. هذا بناء على أن الدليل دليل العقل. أما إذا كان الدليل دليل العرف فإن العرف يثبت فعلية الموضوعات في مطلق الأحكام ولا يختص بالاستصحاب، فلا حاجة إلى تخصيص الاستصحاب بهذا الدليل. العرف يحكم أن الأحكام إنما تكون فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها، فحينئذ لا يختص بالاستصحاب هذا، فلا حاجة إلى ذكر العرف وتخصيص الاستصحاب بهذا العرف. والجواب عن هذا الإشكال أنه إذا كان الإشكال يريد التفرقة بين الفرعين السابقين اللذين ذكرناهما بأنه لا فرق بينهما، فكما يجري في الفرع الأول قاعدة الفراغ يجري في الفرع الثاني قاعدة الفراغ حينئذ، إذ الاستصحاب مرفوع في حقه لعدم استمرار الشك عنده حال العملي. وأما إذا أريد الإشكال على الدليل هذا مطلب آخر، فإن كان المراد أنه لا فرق في الفرعين السابقين، في الفرع الأول أجريتم قاعدة الفراغ وفي الفرع الثاني ما أجريتم قاعدة الفراغ، لأن الاستصحاب كان في حقه هاما قبل العمل وغفل عن ذلك ودخل في الصلاة، فليجري قاعدة الفراغ أيضا لعدم استمرار الشك فيه، والمعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك مستمرا أيضا، فلا فرق بين الفرعين. وأما وسيأتي الكلام فيه. وأما إذا كان المراد منه أنه الدليل لا يختلف، لا، أن الدليل هنا تام إما بناء العقلاء وإما الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، ولكن الدليل العقلي يمكن إرجاعه إلى بناء العقلاء ليسلم من هذا الإشكال، بناء العقلاء هو أن يكون الشك فعليا في أحكامهم، فعلية الموضوعات بفعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها. وأما القول بأنه العرف هو الذي يدل على فعلية الموضوعات في مطلق الأحكام من دون اختصاص بالاستصحاب حينئذ فلا حاجة إلى ذكره، نقول بأن العرف في المقام يتمسك به لدفع وهم إطلاق دليل الاستصحاب، إذ قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك يشمل له إطلاق يشمل الشك التقديري كما يشمل الشك الفعلي حينئذ، فلرفع الإيهام من هذا الدليل الإطلاق من هذا الدليل ذكروا العرف في المقام أن المتفاهم العرفي من الشك الوارد في دليل الاستصحاب هو الشك الفعلي فلا إطلاق في البين ليشمل الشك التقديري، فاستدلالهم بالعرف صحيح في المقام وإن كان هو الدليل العرفي دليلا في مطلق الموضوعات للأحكام، هذا هو المقام الأول. فأدلتهم متينة تدل على أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك فيه فعليا متحققا ولا يشمل الشك التقديري الفرضي، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني في التفرقة بين الفرعين المذكورين أن الفرع الأول قالوا بأنه لا يجري في حقه الاستصحاب لأنه غفل عن الحدث الذي تيقن به ودخل في الصلاة ثم شك بعد الصلاة هل تطهر أو لا، فحينئذ قاعدة الفراغ تجري وتصح صلاته. وأما الفرع الثاني وهو أنه كان هذا الشخص متيقنا بالحدث وملتفت إلى ذلك جرى في حقه الاستصحاب لكنه غفل بعد ذلك ودخل في الصلاة ثم شك بعد الصلاة هل تطهر أو لا، لا تجري في حقه قاعدة الفراغ باعتبار أن قاعدة الفراغ يعتبر فيها أن يكون الشك بعد العمل لا الشك قبل العمل، فحينئذ قاعدة الفراغ لا تجري وإنما الذي يجري في حقه الاستصحاب فيتيقن بالحدث الاستصحابي فلا بد من إعادة الصلاة. الشيخ صاحب الكفاية لم يذكر قاعدة الفراغ في هذا الدليل أبدا لهذا الإشكال وما سيأتي من الإشكال الآخر، اقتصر على أنه كان متيقنا وقاطعا بالحدث الاستصحابي فلا تصح صلاته، لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الفراغ لأجل الإشكال الذي سيأتي، هذا هو الذي ذكر وكلامه صحيح، إذ في قاعدة الفراغ إشكالان سيأتي بيانهما. إلا أنه استشكل على ذلك من أنه المناط في الاستصحاب أن يكون يقين وشك، هذا هو الذي يتحقق في الاستصحاب، أن يكون هناك يقين وشك. المفروض في هذا الفرع أن هناك يقين وشك فيجري الاستصحاب حينئذ. هل هناك يقين بالحدث وشك قد تحقق فيجري الاستصحاب حينئذ؟ فلا معنى للقول بأن تجري قاعدة الفراغين. هناك استصحاب، إذ المعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون في البين يقين وشك، فحينئذ يجري الاستصحاب في حقه فيحكم ببطلان صلاته ولا تجري قاعدة الفراغين. إلا أنه يمكن الإشكال فيه أولا بأن المراد من الشك أن يكون الأثر الشك بعد تحققه، لا أن يكون الأثر الشك قبل ذلك، أن يكون الأثر مترتبا على تحققه، على تحقق الشك. المفروض أن هذا الشك لم يتحقق في الفرع الأول فتجري في حقه قاعدة الفراغي. في الفرع الأول تيقن بالحدث، غفل عن ذلك بالكلية، دخل في الصلاة ثم شك في أنه تطهر أو لا، حينئذ فتجري قاعدة الفراغ في حقه. المناط في وجود الشك في الاستصحاب أن يكون الأثر مترتبا على حدوث الشك، حال الشك. المفروض لم يكن الشك حاصلا حتى يترتب عليه الأثر فتجري في حقه قاعدة الفراغ، هذا أولا. وأما سراية أن هذا الشك كان قبل الصلاة ثم الآن يجري في حقه بعد ذلك، هذا غير مجزٍ. أن المدار على أن يكون الشك متحققا فعلا ويترتب عليه الأثر، لا مطلق حدوث الشك ولو كان تقديريا وفرضيا. ولذلك قلنا تمسكنا بالعرف في المقام لدفع توهم الإطلاق في دليل الاستصحاب، وإن كان دليل العرف تاما في جميع الموضوعات بالنسبة إلى الأحكام، لكن في المقام قد يقال بأن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك له من الإطلاق ما يشمل الشك التقديري والشك الفعلي. تمسكنا بالعرف بأن المتفاهم العرفي هو الشك الظاهري الفعلي للشك التقديري، حينئذ لدفع هذا التوهم، هذا هو الإشكال أولا. ثانيا، أن قاعدة الفراغ تجري في فرع الأول دون الفرع الثاني، لأن قاعدة الفراغ تجري في حق المصلي في الفرع الأول باعتبار أنه لم يكن شاكا قبل الصلاة، لم يلتفت إلى حاله ودخل في الصلاة ثم شك بعد الصلاة هل كانت صلاته مع الطهارة أم لا، قاعدة الفراغ جارية وحينئذ تام ولا إشكال فيه. بخلاف الفرع الثاني، حيث أنه قبل الصلاة وقبل الشروع في العمل كان متيقنا بالحدث وحصل له الشك فعليا، ثم جرى الاستصحاب في حقه ولكنه غفل عن ذلك ودخل في الصلاة ثم شك بعد الصلاة هل كانت صلاته مع الطهارة أو لا، قاعدة الفراغ لا تجري في حقه، لأن الحدث الاستصحابي في حقه موجود فصلاته باطلة لأجل هذا الحدث الاستصحابي، فعناد لا تجري قاعدة الفراغ. أنه قاعدة الفراغ لا تجري أو تجري مبني على أن قاعدة الفراغ لا يكون يعتبر في حقه أن يكون الشك بعد العمل. أما إذا اعتبرنا أن يكون الشك بعد العمل لا قبل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، كما سيأتي إن شاء الله أنه في محله أن قاعدة الفراغ تجري فيما إذا كان هناك شك، والشك لا بد أن يكون بعد العمل. أما إذا كان الشك قبل العمل فلا يجري في حقه حينئذ. صحيح في الفرع الثاني أنه تيقن بالحدث ثم شك في هذا الحدث الوزيل أو لا، كان هذا شك قبل العمل فتم في حقه إجراء الاستصحاب لأجل أن اليقين السابق وشك لاحق، غفل عن ذلك ودخل في الصلاة ثم حدث شك، قاعدة الفراغ تجري في حقه أيضا باعتبار أن هذا الشخص لم يكن بعد العمل شاكا، وإنما كان الشك قبل العمل، فتمكن أن نجري قاعدة الفراغ. أما إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الشك بعد العمل، أما الشك قبل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، إذ الأدلة التي دلت على قاعدة الفراغ لا تشمل ذلك. هذا سيأتي بيانه في محله، وهو الذي يقوى في النظر بالنسبة للأدلة أن قاعدة الفراغ إنما تجري إذا كان الشك بعد العمل، أما الشك قبل العمل فلا تشمله أدلة قاعدة الفراغ. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن قاعدة الفراغ إنما تجري فيما إذا كان هذا الفراغ لم يكن لم تدخل في قاعدة التجاوز. إذ أن هناك قاعدتان، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، فهل إن قاعدة الفراغ قاعدة مستقلة مقابل قاعدة التجاوز، أم أن قاعدة الفراغ من مصادق قاعدة التجاوز؟ سيأتي في محله أيضا من أنهما قاعدتان ولكنهما يرجع إلى أصل واحد، وهي إصالة عدم الغفلة والنسيان. كل إنسان لما يدخل في عمل يجمع أمره على أن يكون العمل صحيحا، لا يحدث عنده غفلة في العمل حينئذ. قاعدة الفراغ هي من صغريات إصالة عدم الغفلة، قاعدة التجاوز الذي يجري في أثناء العمل هو من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو. فلو شك في مورد أنه حصل له الغفلة أو لا، إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم السهو، سهو تجري بالنسبة إليه، فهو إذا كان في أثناء العمل يسمى قاعدة التجاوز، إذا كان بعد الفراغ من العمل يسمى قاعدة الفراغ. سيأتي في محله من أنهما ليستا قاعدتان مستقلتان لا ربط لأحدهما بالآخر، باعتبار أن أحدهما تجري في أثناء العمل والأخرى تجري بعد العمل، بل أنهما قاعدة ترجعان إلى أصل واحد، وهي إصالة عدم الغفلة وعدم النسيان للمكلف الذي يدخل في عمل يوجب عليه حينئذ. وسيأتي بيان ذلك تفصيل الكلام، ولو كان هنا يأتي التفصيل بيان الكلام في ذلك سيأتي، هل هما صحيح أو لا.